الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهل يجوز للوالد أن يبيع ما يملكه ولده؟ روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. وهو حديث صحيح. ورواه ابن ماجه أيضا وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم. وهو حديث صحيح. اللام في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ليست للتمليك، فالوالد لا يملك مال ولده. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الولد وماله بقول: أنت ومالك لأبيك. ومعلوم أن الولد حر وليس بمملوك، لا يملكه أبوه، فكذلك ماله أيضا. وذهب أكثر العلماء إلى أن المقصود بالحديث أن الولد يبر أباه بنفسه وماله بقدر استطاعته، ولا يخرج عن أمره في ذلك. وذهب آخرون إلى أن اللام للإباحة، فقالوا: يباح للأب أن يأخذ من مال ولده. وفرق بين أن يكون ذلك الأخذ مباحا، وأن تكون اللام للتمليك فيملك المال كله. قال ابن عبد البر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ليس على التمليك. وكما كان قوله صلى الله عليه وسلم: أنت، ليس على التمليك، فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومالك، ليس على التمليك، ولكنه على البر به والإكرام له. وقال الطحاوي رحمه الله في المشكل: سألت أبا جعفر محمد بن العباس عن المراد بهذا الحديث: أنت ومالك لأبيك، فقال: المراد به موجود فيه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أنت ومالك لأبيك، فجمع فيه لابن ومال لابني فجعلهما لأبيه، فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه، ولكن على ألا يخرج عن قول أبيه فيه. فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك، ليس على معنى تمليكه إياه ماله، ولكن على معنى ألا يخرج عن قوله فيه. قال: وسألت ابن أبي عمران عنه فقال: قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أنت ومالك لأبيك، كقول أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا ومالي لك يا رسول الله. قال الإمام ابن القيم: اللام في الحديث، يعني في قوله لأبيك، ليست للملك قطعا، وأكثرهم يقول: ولا للإباحة، إذ لا يباح مال الابن لأبيه. ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث، وإلا تعطلت فائدته ودلالته. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء بشروط. الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأبي. الشرط الثاني: ألا تتعلق به حاجة للابن، فلو كان عند الابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها، فليس للأب أن يأخذها بأي حال. الشرط الثالث ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر، لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلا لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجا. فإن كان محتاجا فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه. على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به، لكنه مشروط بما مر من الشروط. هناك شرط رابع ذهب إلى القول به جمهور العلماء خلافا للإمام أحمد رحمه الله، وهو أن يأخذ الأب مال ولده لحاجته إليه، فإن كان غير محتاج فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا إلا برضا ولده. استدلوا على ذلك بعدة أحاديث، منها ما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم هبة الله لكم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. صححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، وقال وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. قال ابن خدامة رحمه الله بعد أن ذكر أن مذهب الإمام أحمد أن للأب أن يأخذ من مال ولده مع حاجة الأب وعدمها، قال وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. الإمام أحمد يرى أنه يأخذ سواء احتاج أم لم يحتج، وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا ليس للأب أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، الحديث وهو متفق عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، ولأن ملك الابن ملك تام على مال نفسه فلم يجوز انتزاعه منه. وقال علماء اللجنة الدائمة الحديث يعم الابن والبنت، أنت ومالك لأبيك يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بين على الولد ذكرا كان أو أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وما جاء في معناه من الأدلة، وألا يأخذ الوالد ذلك تكثرا بل يأخذه لحاجة. ولا شك أن الوالد له حق وأن البر به واجب، وله أن يأخذ من مال ولده وراتبه وراتب ابنته ما لا يضر بهما ولا يحتاجانه، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وليس للوالد أن يضر ولده بأن لا يترك معه شيئا من المال لحاجته، وإنما يأخذ ما زاد على ما يحتاجه الولد إذا احتاج إليه أي الأب. أما بيع الأب لما يملكه ولده فإن باعه قبل أن يتملكه فلا يصح ذلك، لأنه باع شيئا لا يملكه، وأما إن باعه بعد أن تملك فإن كان الأب محتاجا إلى هذا المال والولد غير محتاج إليه فيجوز له ذلك البيع. وأما ما حاجة الولد أو عدم حاجة الأب وإنما كان يأخذ المال إسرافا وتبذيرا فلا يجوز ذلك. قال ابن الأثير رحمه الله: قال الخطابي: يشبه أن يكون ما ذكره من احتياج والده ماله أن مقدار ما يحتاج إليه في النفقة شيء كثير لا يسعه ماله إلا أن يجتاح أصله، فلم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: أنت ومالك لأبيك، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة، وإذا لم يكن له مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه. فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافا وتبذيرا، قال: فلا أعلم أحدا ذهب إليه. فلا بد من ضبط الأمور وفهم النصوص فهما صحيحا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.